بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه توجد لدينا ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو عنوان التلف، والعنوان الثاني هو عنوان التعذر، والعنوان الثالث هو عنوان السقوط عن المالية وإن بقيت العين على الملكية. وفي هذا القسم الثالث قلنا الغاصب يضمن تمام القيمة، والمالك الأصلي يمتلك القيمة، ولكن هذه العين التي سقطت عن المالية تبقى على ملك مالكها، والقيمة التي دفعت ليست قيمة للعين، وإنما هي قيمة للأوصاف، أوصاف العين. ولذلك لو تلفت العين فهو ليس ضامنا لها. أما حكمهم بوجوب ردها إلى المالك فهذا حكم تكليفي وليس حكما وضعيا يقابل بالمال. ولذلك يمكن أن نقول إذا كان ردها إلى المالك يستلزم ضررا على الغاصب أمكن القول بسقوط وجوب الرد. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. ثم قال الشيخ بتأمل، وبينا شنو المقصود بتأمل. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول الشهيد الثاني لديه عبارتان. العبارة الأولى في قضية الثوب إذا خيط بخيط مغصوب، قال ظاهر عبائرهم أن الخيط إذا نزع، إذا كان ينزع فالثوب يسقط عن القيمة، قال ظاهر عبائرهم عدم وجوب نزعه وإنما تتعين القيمة. يعني إذا أردنا إخراج الخيط فهذا يؤدي إلى شنو؟ إلى السقوط الكامل عن القيمة. فحينئذ قال لا يجب رده وإنما نكتفي بدفع القيمة. هذه العبارة الأولى. وفي العبارة الثانية التي تقدمت في الدرس السابق قال إن أدى نزعه إلى سقوطه عن القيمة ضمن الغاصب القيمة، وإن بقي الخيط على ملك مالكه. ولازم ذلك، هاي عبارته طبعا، نقول لازم عبارته إذا كان يبقى على ملك مالكه. إذا طالب به المالك يجب نزعه أو لا يجب نزعه؟ فيجب نزعه لأنه باق على ملك مالكه الأول، فإذا طالب به وجب نزعه وإرجاعه إليه. إذن العبارة الأولى تقول ننتقل إلى القيمة وتتعين القيمة. العبارة الثانية تقول الخيط يبقى على ملك مالكه، ولازم ذلك أنه إذا طالب به وجب نزعه. وهاتان العبارتان بحسب ظاهرهما متنافيتان متناقضتان. العبارة الأولى مؤداها عدم وجوب النزع، العبارة الثانية مؤداها وجوب نزع الخير. الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نحل التنافي بين العبارتين بأن نقول أما العبارة الأولى التي ذكر فيها عدم وجوب نزع الخيط أو الخشبة في السفينة أو الخشبة في البناء كل أمثلة الغاز، فهذه تحمل على حالة ما لو أدى نزعها إلى ضرر للغاصب. فإذا كان يؤدي إلى ضرر للغاصب فماذا نقول؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فلا يجب نزعها. أما عبارته الثانية التي لازمها وجوب نزعه فتحمل على حالة عدم الضرر، يعني نزعه لا يؤدي إلى ضرر، ولذلك نقول يجب نزعه. إذن الحكم بعدم النزع محمول على حالة الضرر، عدم النزع مترتب على حالة الضرر، أما الحكم بوجوب نزع الخير فمحمول على عدم الضرر. هذا تأويل العبارة الشهيد الثاني. قال ولعل ما عن المسالك، هاي العبارة الأولى للمثال، من أن ظاهرهم يعني ظاهر كلمات القوم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، يعني إذا أخرجناه يسقط تماما عن القيمة، فيجب إخراجه أو لا يجب؟ لا يجب إخراجه، فتعين أو تتعين القيمة فقط. هذه العبارة الأولى، إذن يجب نزعه أو لا يجب نزعه؟
لا يجب
نزعه. فإحنا شو نسوي؟ نقول هذه العبارة محمول، ولعل ما عن المسالك محمول، هذا خبر لعل، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط. يا مالك الغاصب، يعني مالك الثوب، يعني تضرر مالك الثوب، هذا سواء كان هو الغاصب للخيط أو لم يكن هو الغاصب للخيط، المهم هو مالك الثوب، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط إذا كان الكلام عن الخيط الموصوف، أو البناء المستدخل فيه الخشبة إذا كان الكلام عن الخشبة المغصوبة التي وصلت في البناء، فنحملها على حالة الضرر، وهذا لا يأبى عنه عنوان المسألة كما لا يأبى عنه عنوان المسألة فلاحظ. وحينئذ إذا حملنا هذه العبارة على الضرر فلا تنافي بين هذه العبارة والعبارة المتقدمة، وحينئذ فلا تنافي أو فلا تنافي هذه العبارة ما تقدم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. قلنا إذا كان باقي على ملك مالكه فلازمه، إذا يبقى الخيط على ملك مالكه فلازمه وجوب انتزاع الخيط، بينما هذه العبارة الأولى تقول لا يجب انتزاع الخيط. المسألة محلولة، العبارة الأولى حملناها على حالة الضرر، أما هذه العبارة الثانية من بقاء الخيط على ملك مالكه ولازم ذلك وجوب انتزاعه تحمل على حالة عدم التضرر. ثم إن هناك اسما رابعا. لحتى الآن تكلمنا عن عناوين وأقسام ثلاثة، اللي هو شنو؟ عنوان التلف، وعنوان شنو؟ التعذر، وعنوان السقوط عن المالية مع البقاء على الملكية. العنوان الرابع هو السقوط عن المالية في القسم الثالث، ولكن بالإضافة إلى ذلك يسقط عن الملكية أيضا، يعني المغصوب يسقط عن المالية ويسقط عن الملكية، كما لو غصب زيد من عمرو خلا ثم انقلب الخل إلى خمر والعياذ بالله، فالخمر لا مالية له أولا، وثانيا لا ملكية له، يعني سيخرج عن ملكية عمرو ولا يبقى إلا حق الأولوية، لأن الخمر لا يمتلكه المسلم. فهنا في هذه الحالة لا شك ولا شبهة في أن الغاصب يضمن تمام القيمة، يعني حينما غصب الخل مثلا كان القيمة 100 دينار، فيضمن القيمة تماما، قيمة الخل المغصوب. ولكن السؤال هنا أنه هل يجب على الغاصب رده إلى المالك الأول أو لا يجب رده؟ يعني هل يجب عليه أن يرد هذا الخل الذي تحول إلى خمر، يرده إلى المالك الأول وهو عمرو، أو لا يرده؟ العلامة في القواعد استشكل في المسألة، قال الحكم بوجوب رد الخمر حينئذ فيه إشكال، في تردد. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول لعل وجه الإشكال الذي يشير إليه العلامة هو من جهة الاستصحاب يقتضي وجوب رده إلى مالكه، كيف؟ وذلك لأنه قبل أن يتحول إلى خمر ماذا كان؟ كان خلا، وكان يجب رده إلى مالكه أو لا يجب رده؟ حينما كان خلا يجب رده، فحينما ينقلب إلى خمر نشك يجب رده أو لا يجب رده، فماذا نفعل؟ نستصحب الحالة السابقة وهي أنه يجب رده إلى مالكه الأصلي. إذا مقتضى الاستصحاب هو وجوب الرد، ولكن من جهة أخرى قد يناقش في ذلك الاستصحاب فيقال إن الركن الثالث من أركان الاستصحاب هو وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي هذا المقام الركن الثالث منهدم مختل. لماذا؟ لأن الذي كنا على يقين بوجوب رده هو الخل الذي هو ملك لمالكه الأصلي، أما الآن الذي نشك في وجوب رده فهو شنو؟ فهو الخمر الذي ليس ملكا للمالك الأصلي، خرج عن ملكيته. إذا الذي كنا على يقين بوجوب رده هو ما كان ملكا للمالك وهو الخلف، والذي نشك في وجوب رده هو ما خرج عن ملك المالك وهو الخامر. فالموضوع ليس واحدا، فيجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب. واذا كان الاستصحاب لا يجري، اذا يجب الرد او لا يجب الرد؟ لا يجب الرد. اللهم الا ان يقال ردا للاشكال الذي اورد على الاستصحاب ان نقول ان وحده الموضوع المشترطه في الاستصحاب كركن ثالث ليست هي الوحده بالدقة العقلية الحقيقية، وإنما يشترط الوحدة العرفية، والعرف يرى إن هذا هو ذاك، ويرى أن الخمر حالة من حالات الخل ليس إلا، يعني الموضوع واحد لكن له حالات، حالة من حالاته كونه خلا، وحالة من حالاته شنو؟ صيرورته خمرا. فلم يتبدل أصل الموضوع، وإنما تبدلت حالة الموضوع. إذن الموضوع واحد لو متعدد؟ إذن الموضوع واحد، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. ولذلك أفتى الشهيدان والمحقق الثاني الكركي قدس سرهم جميعا، أفتوا بمن؟ بوجوب رده إلى مالكه. وكمؤيد لهذا الحكم، من مؤيد يعني لوجوب الرد؟ هو أن هذا الخمر لو انقلب إلى خل مرة أخرى، يعني هو غصبه وهو خل ثم انقلب إلى خمر ثم بعد انقلابه إلى خمر بعد فترة شنو؟ تحول إلى الخل، يجب رده أو لا يجب رده؟ أفتوا جميعا بوجوب رده. هذا مؤيد إلى أنه وإن كان باقيا على كونه خمرا أيضا يجب رده، وإلا لو كان لا يجب رده فرجوعه مرة أخرى إلى الخلية لا يستوجب الرد. هذا كمؤيد لوجوب الرد. ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية لكن شنو؟ مع بقاء حق الأولوية فيه. طبعا هذا شنو فرق عن القسم الثالث؟ القسم الثالث خرج عن المالية فقط ولم يخرج، أما القسم الرابع خرج عن المالية وعن الملكية معا، وإنما بقي حق الأولوية فقط. كما لو صار الخل المغصوب خمرا، هل هناك شك في وجوب ضمان القيمة أو لا يوجد شك في ضمان القيمة؟ لا شك، لا شك ولا ريب أن الغاصب يضمن القيمة، إنما الكلام في وجوب إرجاع العين. فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة. طبعا إشكاله مو مع، مو في القيمة، وإنما تشكل وين؟ في وجوب الرد، يعني حكم بأنه يضمن القيمة هذا بلا إشكال، لكن هل يجب ردها بعد أن يدفع القيمة أو لا يجب رد العين؟ يقول المسألة مشكلة فيها إشكال. الشيخ الأنصاري يقول ولعله الهاء من ترجع للاستشكال. فاستشكل، لماذا استشكل؟ يقول من جهته، من جهة من استصحاب وجوب ردها، يعني حينما كان خلا يجب رده، فإذا تحول إلى الخمر شككنا فنستصعب بقاء وجوب الرد. هاي من جهة. ومن جهة أخرى ومن أن الموضوع في المستصحاب هو ملك المالك. يعني شنو ملك المالك؟ يعني الذي كنا على يقين بوجوب رده هو الخل الذي هو ملك للمالك. هذا اللي نقدر شنو نستصحب. أما الذي نشك فيه فهو الخمر الذي ليس هو ملكا للمالك. من أن الموضوع في المستصحاب هو ملك المالك إذ لم يجب إلا رده. يعني إذا كان ملك المالك موجودا فيجب شنو رده. ولذلك حكمنا بأنه يجب عليه أن يرد الخل. طبعا إذا رده بعد شنو يجب عليه؟ تجب عليه القيمة أو لا تجب؟
لا
تجب. إذا نظرنا إلى الحالة السابقة وهي الخل فيجب رده. لماذا يجب رده؟ لأن المالك لا يستحق إلا العين. فإذا رد الغاصب العين فلا شيء عليه. هذا وين؟ هذا في الحالة السابقة. أما في الحالة اللاحقة فالعين ليست ملكا للمالك حتى يجب ردها إلى مالكها، بل هي خرجت عن الملكية ولم يبق فيها إلا حق أولوية. لذلك يقول ولم يكن المالك إلا أولاده. طبعا هاي ولم يكن المالك إلا أولاده إما أن نفسرها ونرجعها إلى العين التي كانت على مثل المالك اللي هو الخل والخمر. العبارة تصير متصلة. يعني شلون؟ أن الموضوع في المستصحاب هو الخل الذي هو ملك المال. إذن إذا كان ملك المال يجب رده أو لا يجب رده؟ يجب رده. إذ لم يجب إلا رده دون القيمة. ولم يكن المال إلا أولى بمن بعينه وهو الخل. يعني لا يمكن أن يطالب بغيرها، يطالب بنفس العين. ولذلك يجب رد العين والمالك ليس له حق الأولوية وليس له أولوية أن يطالب بأي شيء آخر إلا العين. هذا شنو؟ إذا جعلنا هاي عبارة تتم لما ذكره، يعني ملك المالك الذي لم يجب إلا رده. لكن نقدر نفسرها تفسير ثاني. شو نقول؟ أن الموضوع في المستصحب اللي كان كنا على يقين به في الحالة السابقة هو الخل الذي هو ملك المالك، إذ لم يجب إلا رد العين التي هي ملك المالك. هذا وين؟ في الحالة السابقة. ولكن في مقامنا المسألة ليست كذلك، لأن في مقامنا أن المالك ليس مالكا للخمر حتى يجب رده، وإنما المالك لم يكن إلا أولى به، يعني ليس له حق في الخمر إلا الأولوية والاقتصار. كما قلنا قبل قليل خرج عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه. لكن التفسير الأول شوية أفضل. المهم، إذن الوجه الأول يستدعي وجوب الرد وهو الاستصحاب. الوجه الثاني يقول الركن الثالث في الاستصحاب ليس تاما فلا يجب الرد إلا أن يقال. هذا دفاع عن الوجه الأول ورد الإشكال. إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا إذا كان عرفي فالعرف ماذا يرى في المقام؟ يرى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ويرى الخمر حالة من حالات الخل ليس تبدلا في الموضوع وإنما هو تبدل في الحالات. ولذلك يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري الاستصحاب، فنحكم بوجوب الرد. ولذا كان الوجوب يعني وجوب الرد مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني. ويؤيده يعني يؤيد وجوب الرد أنه يعني هذا الخمر لو عاد خلا ردت العين إلى المالك بلا خلاف ظاهر، يعني أجمع العلماء على وجوبها الذهاب، إذا ما قبل ذلك أيضا يجب ردها. وجوب ردها بعد انقلابها من الخمر إلى الخل يدل على أن العين واحدة لو مختلفة، يعني الخل الذي انقلب إلى خمر ثم رجع خلين هذا موضوع واحد ومواضيع عديدة، هذا موضوع واحد، لذلك حكموا بالوجوب استصحابا لوجوب الرد ولم يستشكل أحد بأن الموضوع تغير، هذا شاهد ومؤيد على أن الموضوع في المقام هو الموضوع العرفي وليس الموضوع بالدقة والحقيقة.
المالك
والذي نشك فيه هو ليس ملكا للمال، احنا شو نجاوب؟ يمكن لا تنظر الى هذا الصفة انه مملوك او ليس مملوكا، انظر الى نفس الموضوع وهو الخلية والخمرية، عرفان يعتبر شيئا واحدا او لا يعتبر شيئا واحدا؟ العرف يرى انه موضوع واحد، وانقلاب الخل الى الخمر هذه حالة من حالات التبدل وليس تغيرا في العين، وإلا العين الخارجية باقية، يعني مو تلفت العين وجاءت عين أخرى، لا هي العين نفسها تبدل وصفها كتبدل الألوان، يعني لو كان الماء مثلا أبيض ثم تبدل إلى أصفر أو أحمر أو غير ذلك، هذا لا يعني أن العين تبدلت، وإنما الحالة أو الوصف من الأوصاف تبدل، كما في وصف الحرارة، يعني الماء النجس الذي كنا على يقين بنجاسته لو كان ماء حارا الآن الذي نشك في نجاسته صار ماء باردا، هل هذا يمنع من الاستصحاب؟ الجواب كلا، لأن هذا التبدل تبدل في الحالات وليس تبدلا في الموضوع. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يشير إلى جملة من الفروع المتعلقة بتعذر الوصول. الفرع الأول، لو تعذر الوصول إلى العين وحكمنا بأداء القيمة وجاء الغاصب وأدى القيمة، دفع القيمة إلى المالك الأصلي، فبعد دفعه للقيمة هل يجب عليه أن يضمن ارتفاع القيمة بعد ذلك أو لا يجب عليه؟ يعني العين تعذر وهو دفع القيمة، لأن حينما الآن دفع القيمة بعد شهر أو شهرين ارتفعت القيمة، فارتفاع القيمة مضمون عليه أو ليس مضمونا عليه؟ طبعا ارتفاع القيمة سواء كان لارتفاع القيمة السوقية أو للزيادة المتصلة كالسمنة أو الزيادة المنفصلة كالثمرة أو الولد أو اللبن، كل ذلك لا يكون مضمونا عليه بعد ذلك، يعني بعد أن يدفع القيمة وبعد أن يدفع البدل. لماذا؟ لأنه بعد أن دفع البدل قد وفى ما في ذمته وأسقط ما في ذمته، فلا معنى لأن يكون ضامنا لما هو بعد ذلك من زيادة في القيمة أو النماء. هذا وين الزيادة. أما المنافع، يعني لو غصب منه مثلا دابته فرسا ثم هربت هذه الفرس فوجب بدلها ودفع البدل، لأن هذه الفرس في فترة الضياع والهروب بعد دفع القيمة لها منافع أو ليس لها منافع؟ لها منافع، لكن المالك يستطيع أن يدفع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. هي لها منافع، يمكن أن تؤجر، يمكن أن يركب الفرس أو يستخدم لحمل الأثقال وغيرها من الأمور، لكن باعتبار أن الغاصب حالة بين المالك وبين العين، لأن العين ضاعت فحرمه من هذه المنافع، فبعد دفعه للبدل والقيمة هل يجب عليه أن يضمن الأجرة والمنافع أو لا يجب؟ الجواب كلا، كما أنه لا يضمن الزيادة في القيمة ولا يضمن النماء، كذلك لا يضمن المنافع. ولكن حكي عن العلامة في التذكرة أنه حكم بوجوب ضمانه للمنافع، والشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط قوى ذلك. يعني شنو قوى ضمان المنافع؟ وإن جعل عدم الوجوب هو الأقوى، يعني أفتى بعدم الوجوب وشنو قال؟ قال وهو الأقوى، ثم قال يحتمل الوجوب وهو قوي، فجعل وجوب ضمان المنافع قوي وجعل عدم الوجوب هو الأقوى. وفي جامع المقاصد في مقطع من مقاطعه حكم بالتوقف، قال هذه المسألة نتوقف فيها، وفي موضع آخر حكم بوجوب الضمان. فخلاصة الآراء في المسألة في قضية المنافع، أولا أنه لا يجب ضمان المنافع، لأن ثانيا ما ذهب إليه العلامة أنه يجب ضمان المنافع. القول الثالث هو التوقف في المسألة، وهو ما ذهب إليه في جامع المقاصد، قال ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع كبدل وكقيمة، ما هو مقتضى ذلك؟ هو خروج الغارم والضامن عن عهدة العين وضمانها. يعني شنو يخرج عن عهدة العين وضمانها؟ أي لا يجب عليها ضمان لا ارتفاع القيمة ولا شنو؟ النماء ولا المنافع، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع. يعني شنو بعد الدفع؟ يعني بعد أن دفع القيمة والبدل، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد ذلك. طبعا سواء كان ارتفاع القيمة للسوق، يعني لارتفاع القيمة السوقية، أو للزيادة المتصلة كالسمنة سمنة الحيوان، بل المنفصلة كالثمرة أو الولد أو الحليب واللبن وغير ذلك، كله ليس مضمونا عليه. وكذلك المنافع، ولا يضمن منافعه، يعني منافع العين أيضا غير مضمونة عليه، فلا يطالب الغارم اللي هو له الغارم الغاصب الذي دفع الغرامة ودفع القيمة ودفع البدل، لا يطالب بالمنفعة بعد ذلك، ليست مضمونة عليه. هذا القول الأول. القول الثاني، وعن التذكرة وبعض آخر من العلماء ضمان المنافع، يعني يجب عليه وإن كان قد دفع القيمة لكن يجب عليه بعد ذلك أن يضمن المنافع. وقواه قوى من؟ وجوب دفع المنافع أو ضمان المنافع قواه في المبسوط، لكن شنو؟ بعد أن جعل الأقوى خلافه، يعني بعد أن جعل الشيخ الطوسي الأقوى خلاف وجوب الضمان، اللي هو شنو خلاف وجوب الضمان؟ يعني عدم وجوب الضمان. يعني في البداية قال الأقوى عدم وجوب الضمان، ثم قال وهناك قول قوي بوجوب الضمان، وفي موضع من جامع المقاصد أنه يهو أنه ضمان المنافع موضع أو موضع توقف، يعني يتوقف في هذه المسألة. وفي موضع آخر من جامع المقاصد رجح المحقق الكركي الوجوب، يعني وجوب الضمان. إذن في الحقيقة ثلاثة آراء عندنا: القول الأول عدم وجوب الضمان، القول الثاني هو وجوب الضمان، القول الثالث هو التوقف. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني المشهور عطف التعذر على التلف، أو شبهوه به، يعني قالوا التعذر كالتلف، التعذر كالتلف، تعذر العين كتلفها. ومقتضى العطف والتشبيه أن كل ما ثبت للتلف من أحكام فهو ثابت إلمن، فهو ثابت للتعذر. ومن جملة الأحكام الثابتة للتلف هي أن الغاصب لا يضمن ارتفاع القيمة بعد التلف، وإنما الذي يجب عليه هو شنو؟ هو دفع القيمة، لكن لا قيمة، القيمة اللي هي من التلف فما قبله. على الأقوال في المسألة، إما قيمة يوم الضمان، وإما قيمة يوم التلف، وإما أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، لكن الكلام كله شنو؟ من التلف فما قبله. مثلا إما نقول يوم التلف أو يوم الضمان أو من يوم الضمان إلى يوم التلف، أما ارتفاع القيمة ما بعد التلف فهو مضمون أو ليس مضمون؟ ليس مضمونا. هذا وين؟ في باب التلف. لأن ومقتضى عطف التعذر على التلف أن الحكم كذلك في باب التعذر. وكلامنا هنا طبعا في الفرع الثاني ارتفاع القيمة قبل أن يدفع البدل. في الفرع الأول شنو كان كلام؟ بعد أن دفع القيمة، بعد أن دفع البدل ارتفعت القيمة. قلنا هي ليست مضمونة على. في هذا الفرع لا، قاعد نتكلم شنو؟ عن أن العين تعذرت، وقبل أن يدفع البدل ارتفعت قيمتها السوقية. فهل يجب عليه ضمان ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدافع أو لا يجب عليه؟ شنو الجواب؟ مقتضى عفو التعذر على التلف هو الضمان أو عدم الضمان؟ ارتفاع القيمة
على الأقوال الثلاثة
لا، في تلف العين ارتفاع القيمة بعد تلف العين مضمون أو ليس مضمون؟ ليس مضمونا عليه كما قلنا قبل قليل. إذن في حالة التعذر كذلك ارتفاع القيمة بعد التعذر ليس مضمونا عليه، وإنما تجب عليه قيمة يوم التعذر أو قيمة يوم الغصب أو أعلى القيم من الغصب إلى التعذر. أي أن المضمون عليه هو القيمة من التعذر فما قبله، أما التعذر فصاعدا، ارتفاع القيمة بعد التعذر فهو ليس مضمونا عليه. هذا هو مقتضى عفو التعذر على التلف. بما أنه في التلف ارتفاع القيمة بعد التلف ليس مضمونا، كذلك في التعذر ارتفاع القيمة بعد التعذر ليس مضمونا. هذا هو الظاهر من عطف التعذر على التلف. ثم إن ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام بعض الفقهاء عند طبعا التعرض لضمان المرصوب بالمثل أو القيمة، هذا العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر. ليش لا يضمن الزيادة القيمة السوقية بعد التعذر؟ لماذا هي غير مضمونة؟ لأنه عطفناه على التلف، وفي التلف ارتفاع القيمة بعد التلف ليس مضمونا. كذلك في حالة التعذر ارتفاع القيمة فيما بعد التعذر ليس مضمونا. بعد التعذر وقبل الدفع، ليش قيدها وقبل الدفع؟ لأنه بعد الدفع هذا ما تكلمنا عنه في الفرع الأول. يقول عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع كالحاصل بعد التلف، فإن ارتفاع القيمة الحاصل بعد التلف ليس مضمونا، فارتفاع القيمة الحاصل بعد التعذر ليس مضمونا. هذا مقتضى العطف، مقتضى عطف التلف، عطف التعذر على التلف. لكن الشيخ يقول مقتضى القاعدة هو الضمان في باب التعذر، يعني ارتفاع القيمة بعد التعذر مضمون، وذلك لأن قياس التعذر على التلف قياس مع الفارق. هناك فرق بين التعذر وبين شنو؟ التلف. في التلف إذا تذكرون قلنا بمجرد التلف ننتقل إلى القيمة، فبمجرد التلف تستقر القيمة في ذمته، وهذا يعني أن الارتفاع الحاصل بعد ذلك مضمون عليه أو ليس مضمونا؟ ليس مضمونا عليه. يعني في يوم التلف مثلا كانت القيمة 100 فاستقرت القيمة في ذمته، فإذا ارتفعت بعد ذلك بأسبوع مثلا وصارت 150 فهذه الزيادة ليست مضمونة عليه. لماذا الزيادة ليست مضمونة؟ لأنه بمجرد التلف استقرت القيمة في ذمته، ولذلك إذا دفعها يجوز للمالك أن يمتنع عن استلامها أو لا يجوز؟ بالتلف لا يجوز للمالك أن يمتنع، بل يجب عليه أن يقبل. هذا وين؟ في التلف. أما في التعذر فقلنا إذا تعذرت العين فلا ننتقل إلى القيمة، بل العين باقية في ذمته، ولذلك قلنا يجوز للمالك شنو؟ أن يصبر، أن لا يأخذ القيمة، يصبر وينتظر إلى حين حصول العين. وهذا يعني أننا لا ننتقل إلى القيمة، بل تبقى العين في الذمة. نعم، متى ما طالب المالك المن ننتقل
للقيمة،
ننتقل إلى القيمة. فالمدار على القيمة يوم التعذر أم المدار على القيمة يوم المطالبة والدفع؟ المدار على يوم المطالبة. وإذا كان المدار على يوم المطالبة إذن ارتفاع القيمة بعد يوم التعذر مضمون أو ليس مضمونا؟ مضمون، لأننا نطالبه بالقيمة لا يوم التعذر، وإنما بالقيمة يوم الدفع والمطالبة. وهذا يعني أن ارتفاع القيمة بعد يوم التعذر مضمون، وهذا بخلاف التلف. طيب واضح الأمور؟ إذا الشيخ خلاصة كلامه شو يريد يقول؟ يقول هناك فرق بين حالة السلف وبين حالة الزعل. في السلف ماذا يوجد؟ بالسلف ننتقل إلى القيمة مباشرة. ولذلك إذا دفعها الضامن يجب على المالك أن شنو؟ أن يأخذها، ولا يجوز له أن يمتنع. أما في حالة التعذر فلا ننتقل إلى القيمة بمجرد التعذر، بل تبقى العين باقية في ذمة الغاصب، ويجوز للمالك أن لا يطالب بالقيمة، أن يصبر وينتظر، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التعذر إذا طالب بالقيمة ننتقل إلى القيمة من يوم التعذر أم من يوم المطالبة؟ من يوم المطالبة. وهذا يعني أن الزيادة التي حصلت بعد التعذر وقبل المطالبة، هذه الزيادة مضمونة أو ليست مضمونة؟ هذه الزيادة مضمونة عليه. إذا قياس التعذر على التلف هذا قياس مع الفارق. إذا لماذا عطفوه عليه؟ لماذا عطفوا التعذر على التلف؟ الجواب عطفوه لبيان أصل الضمان، أنه كما أن التلف يوجب الضمان كذلك التعذر يوجب الضمان. يعني في أصل المسألة لا في تفريعاتها ولا في تفصيلاتها، يعني أصل ضمان القيمة، أما كما وكيفا فالمسألة تختلف. لكن مقتضى القاعدة ضمانه، يعني ضمان الغاصب له، إمن له
من عين المقصود،
ضمانه له يا هو له. المسألة على واضح العبارة ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر. فلنقرأ العبارة سريعا. يقول يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر، العطف يقتضي عدم الضمان، ولكن مقتضى القاعدة ضمان الغاصب له، يعني ضامن لارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر. لماذا؟ لأن التلف يختلف عن التعذر، لأنه مع التلف تتعين القيمة مباشرة، ولذا ليس له يا هو له المالك الامتناع من أخذ القيمة، بخلاف تعذر العين فإن القيمة غير متعينة. فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك. وفي هذه الفترة التي صبر فيها المالك ننتقل إلى القيمة أن تبقى العين في الذمة؟ تبقى العين في الذمة، وتبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة. يا مدة الصبر؟ نعم طبعا نعم. فلو تلفت في هذه المدة العين انتقلنا حين التلف، فلو تلفت كان للمالك قيمتها، لكن يا قيمة تحديث الكلام السابق أنه يوم التلف أو يوم الغاص أو أعلى القيم، كان له قيمتها من حين التلف أو أعلى القيم إليه. يعني شنو أعلى القيم إليه؟ يعني أعلى القيم من يوم الغاص إلى يوم التلف، أو لا قيمة يوم الغاص على الخلاف المتقدم سابقا. والحاصل أن قبل دفع القيمة، ليش قيمنا هذا قبل دفع القيمة؟ قاعد نتكلم عن الفرع الثاني مو الفرع الأول. الفرع الأول بعد دفع القيمة، الآن نتكلم عن ما بعد دفع القيمة. أنه قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن، ولا ننتقل إلى القيمة. يعني راح يصير حال تعذر المثل في المثلي. إذا تعذر المثل في المثلي إيش قلنا سابقا؟ ننتقل إلى القيمة أن تبقى العين؟
تبقى العين،
تبقى العين إلى حين أن يطالب المالك. إذا طالب المالك انتقلنا إلى القيمة. يا قيمة قيمة المثل يوم دفعه، يوم الدفع هنا كذلك. فلا عبرة بيوم التعذر، بل المدار على القيمة يوم المطالبة ويوم الدفع. وهذا يعني أن الزيادة في القيمة الحاصلة بعد التعذر مضمونة أم غير مضمونة؟ عليه. والحكم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.